إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن أشرف المطالب وأعلى المواهب طلب العلم الشرعي والعناية بتحصيله، ومن وفق لطلب العلم فقد وفق للخير كله. أخرج الشيخان عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وللعلم الشرعي فضائل كثيرة، منها: الأول، أول آية نزلت من القرآن الكريم تحث على العلم، وهي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. الثاني، لم يطلب الله تعالى من نبيه صلى الله عليه وسلم طلب الاستزادة من شيء إلا من العلم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: كفى بهذا شرفا للعلم أن أمر نبيه أن يسأله المزيد منه. الثالث، كريم الرحمن موسى عليه السلام مع علو مكانته ومنزلته يرحل في طلب ثلاث مسائل من العلم. أخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إليه. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره الجامع لأحكام القرآن في هذا من الفقه: رحلة العالم في طلب الازدياد من العلم، والاستعانة على ذلك بالخادم والصاحب، واغتنام لقاء الفضلاء والعلماء وإن بعدت أقطارهم. وذلك كان دأب السلف الصالح، وبسبب ذلك وصل المرتحلون إلى الحظ الراجح، وحصلوا على السعي الناجح، فرسخت لهم في العلوم أقدام، وصح لهم من الذكر والأجر والفضل أفضل الأقسام. الرابع، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يرحلون في طلب العلم. أخرج الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الله بن بريدة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة بن عبيد وهو بمصر، فقدم عليه فقال: أما إني لم آتك زائرا، ولكني سمعت أنا وأنت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجوت أن يكون عندك منه علم. قال: وما هو؟ قال: كذا وكذا. الخامس، العلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة ما لا يرفعه الملك ولا المال ولا الجاه ولا غيرها. أخرج مسلم وأبو داود عن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعسفان، وكان عمر يستعمله على مكة، فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ قال: ابن أبزى. يعني من جعلته عليهم أميرا؟ قال: ابن أبزى. قال ومن ابن أبزاء؟ قال مولى من موالينا. قال فاستخلفت عليهم مولى؟ قال إنه قارئ لكتاب الله عز وجل وإنه عالم بالفرائض. قال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة قال أبو العارية رحمه الله كنت آتي ابن عباس رضي الله عنهما وهو على سريره وحوله قريش فيأخذ بيدي فيجلسني معه على السرير فتغامز بي قريش ففطن له ابن عباس فقال كذا هذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس الملوك على الأسرة. وأخرج الخطيب في الفقيه والمتفقه عن إبراهيم بن إسحاق الحربي قال كان محمد بن عبد الرحمن الأوقص عنقه داخلا في بدنه وكان من كباه خارجين كأنهما زجان يعني من كباه بارزان وعنقه داخل في جسده. فقالت له أمه يا بني لا تكون في قوم إلا كنت المضحوك منه المسخور به فعليك بطلب العلم فإنه يرفعك. فطلب العلم فولي قضاء مكة 20 سنة فكان الخصم إذا جلس بين يديه يرعد حتى يقوم. ومرت به امرأة يوما وهو يقول اللهم أعتق رقبتي من النار فقالت له يا ابن أخ وأي رقبة لك. السادس مجالس العلم طريق الجنة. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. عباد الله ومع ذلك مع فضائل العلم الكثيرة إلا أنه لا بد من طلبه على الشيوخ وليس من بطون الصحف والكتب. أخرج الرياني في مسنده بإسناد حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذ العلم قبل أن يذهب. قالها ثلاثا. قالوا وكيف يذهب العلم يا رسول الله وفينا كتاب الله؟ فغضب غضبا لا يغضبه إلا لله ثم قال ثقلتكم أمهاتكم يعني فقدتكم وخسرتكم أولم تكن التوراة والإنجيل كتاب اليهود والنصارى أولم تكن التوراة والإنجيل في بني إسرائيل فلم يغنيا عنهم شيئا. إن ذهاب العلم أن يذهب حملته. وأخرج مسلم في مقدمة صحيحه عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وأخرج أيضا عنه رحمه الله قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وذكر أبو بكر عبد الله بن محمد المالكي رحمه الله في رياض النفوس عن أسد بن الفرات المتوفى 44 رحمه الله قال ضربنا في طلب العلم آباط الإبل واغتربنا في البلدان ولقينا العلماء وغيرنا إنما طلب العلم خلف كانون أبيه يعني موقده ووراء منسج أمه أي حيث ينسج ويريدون أن يلحقوا بنا. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد سمعت شيخنا أبا العباس ابن تيمية رحمه الله يقول يستحيل دخول لام العاقبة في فعل الله إلى أن قال ولمثل هذه الفوائد التي لا تكاد توجد في الكتب يحتاج إلى مجالسة الشيوخ والعلماء. وقال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله في كتابه حلية طالب العلم الأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأساتذة والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف وبطون الكتب. وقد قيل من دخل في العلم وحده خرج وحده أي من دخل في طلب العلم بلا شيخ خرج منه بلا علم إذ العلم صنعة وكل صنعة تحتاج إلى صانع فلا بد إذا لتعلمها من معلمها الحاذق. وهذا يكاد يكون محل إجماع كلمة من أهل العلم إلا من شذ منهم، مثل علي بن رضوان المصري الطبيب المتوفى 53 و400، وقد رد عليه علماء عصره ومن بعدهم. قال الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمته له: ولم يكن له شيخ، بل اشتغل بالأخذ من الكتب، وصنف كتابا في تحصيل الصناعة من الكتب، وأنها أوفق من المعلمين، وهذا غلط. ومما يدلك على بطلان قول ابن رضوان أنك ترى آلاف التراجم والسير على اختلاف الأزمان ومر الأعصار وتنوع المعارف مشحونة بتسمية الشيوخ والتلاميذ، ومستقل من ذلك ومستكثر. وقال الوليد، قال الأوزاعي، كان الأوزاعي يقول: كان هذا العلم كريما يتلاقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسر علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، ومما جاء عن العلماء في أهمية طلب العلم على الشيوخ ما قاله ابن مفلح رحمه الله تعالى في الآداب الشرعية عن الإمام البخاري رحمه الله قال: سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: إنما الناس بشيوخهم، فإذا ذهب الشيوخ فمع من العيش. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه الحكم الجديرة: يا لله العجب، لو ادعى معرفة صناعة من صنائع الدنيا، يعني لو ادعى أحد أنه صانع في كذا وكذا ولم يعرفه الناس بها ولا شاهدوا عنده آلاتها لكذبوه في دعواه، ولم يأمنوه على أموالهم، ولم يمكنوه أن يعمل فيها ما يدعيه من تلك الصناعة. فكيف بمن يدعي معرفة أمر الرسول وما شوهد قط يكتب علم الرسول ولا يجالس أهله ولا يدارسه؟ فلله العجب، كيف يقبل أهل العقل دعواه ويحكمونه في أديانهم يفسدها بدعواه الكاذبة. وقال الشاطبي رحمه الله بعد أن بين أن من علامات العالم المتحقق أن يكون قد تلقى العلم عن الشيوخ ولازمهم، قال: وبهذا وقع التشنيع على ابن حزم الظاهري، وأنه لم يلازم الأخذ عن الشيوخ ولا تأدى بآدابهم. وبضد ذلك كان العلماء الراسخون كالأئمة الأربعة وأشباههم. أيها المسلمون، إن طالب العلم حينما يرحل إلى أهل العلم ويجلس بين أيديهم فإن ذلك يؤثر في سلوكه وأخلاقه وهديه وسمته ودله، وينفتح له بين يدي الشيوخ من مغاليق العلم ما لا يخطر له على بال. فإذا جلس متواضعا بين يدي الشيخ فإنه يفتح عليه ذلك المنغلق ببركة تلك المجالس. والجلوس بين يدي الشيوخ تربية وتعليم في آن واحد، لأنه يستفيد منهم الهدي والسمت وطريقة التعليم، ويستفيد منهم العلم، ويأخذ العلم من أفواههم شيئا فشيئا حتى تحصل له الملكة والدربة. وأما إذا كان الإنسان يتلقى من الكتب كما هو مشاهد فإنه يحفظ بتصحيح وتحريف، وربما لا يفهم الكثير من المسائل على وجه الصحيح. وكذلك أيضا يحصل من الآفات والأدواء ما لا يخطر على بال من الغرور والكبر والعجب بنفسه، فترى صريع الجهل متشبعا بما لم يعطى، ينصب نفسه مرجعا للفتيا ويتملكه العجب، فيلمز أكابر العلماء ويثري أعراضهم ويسفه أقوالهم، فيصد الناس عن سبيل ربهم بصدهم عن الأدلاء عليه. فحافظوا أيها الإخوة على تلك الآداب في طلب العلم، وحصنوا أبناءكم أيضا في دفعهم في حلقات القرآن عند أهل السنة وليس عند أهل البدعة، فإنه من توفيق الله للصبي والشاب أن يوفق لصاحب سنة، كما قال السلف: من توفيق الله للأعجمي والشاب أن يوفق في بداية طلبه للعلم لرجل من أهل السنة حتى يربيه عليها ويعلمه السنة فينشأ سنيا وليس مفجرا خارجيا، وليس متنطعا باطنيا، وليس هالكا في البدع والعياذ بالله. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، ومكنا من صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم احفظ مصر أمنا أمانا، اللهم احفظ مصر أمنا أمانا، اللهم احفظ مصر أمنا أمانا، اللهم احفظ جيشنا وقوي شوكته، اللهم احفظ جيشنا وقوي شوكته، اللهم احفظ جيشنا وقوي شوكته. اللهم عليك باليهود المجرمين في فلسطين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك. اللهم أهلك المتربصين بمصر وأهلها، اللهم أهلك المتربصين من الأعداء، اللهم أهلكهم بقدرتك وقوتك يا ذا العزة والجبروت، يا ذا الجلال والإكرام، يا من تقول للشيء كن فيكون. اللهم أهلك هؤلاء المتربصين من اليهود الغاشمين وغيرهم وأذنابهم وأعوانهم. اللهم وفق ولي أمرنا، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم خذ بناصيته للقرارات الصائبة في مصلحة العباد والبلاد ووزراءه وأنصاره وأعوانه برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم أنعش اقتصادنا، اللهم أنعش اقتصادنا وقوي، اللهم أنعش اقتصادنا وقوي. اللهم اجعلنا نصوم رمضان في أمن وأمان، اللهم اجعلنا نصوم رمضان في أمن وأمان. اللهم رد كيد الأعداء، اللهم رد كيد الأعداء، اللهم رد كيد اليهود. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احفظ إخواننا وأخواتنا في غزة، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك. اللهم إنهم جوعى أكلوا النبات والحشيش من شدة الجوع، اللهم إنه قد ماتت أطفالهم. اللهم خذ بنواصيهم إليك، اللهم خذ بنواصيهم إليك، اللهم خذ بنواصيهم إليك. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن أشرف المطالب وأعلى المواهب طلب العلم الشرعي والعناية بتحصيله، ومن وفق لطلب العلم فقد وفق للخير كله. أخرج الشيخان عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وللعلم الشرعي فضائل كثيرة، منها: الأول، أول آية نزلت من القرآن الكريم تحث على العلم، وهي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. الثاني: لم يطلب الله تعالى من نبيه صلى الله عليه وسلم طلب الاستزادة من شيء إلا من العلم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: كفى بهذا شرفا للعلم أن أمر نبيه أن يسأله المزيد منه. الثالث: كريم الرحمن موسى عليه السلام مع علو مكانته ومنزلته يرحل في طلب ثلاث مسائل من العلم. أخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إليه. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره الجامع لأحكام القرآن في هذا من الفقه: رحلة العالم في طلب الازدياد من العلم، والاستعانة على ذلك بالخادم والصاحب، واغتنام لقاء الفضلاء والعلماء وإن بعدت أقطارهم. وذلك كان دأب السلف الصالح، وبسبب ذلك وصل المرتحلون إلى الحظ الراجح وحصلوا على السعي الناجح، فرسخت لهم في العلوم أقدام، وصح لهم من الذكر والأجر والفضل أفضل الأقسام. الرابع: صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يرحلون في طلب العلم. أخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الله بن بريدة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة بن عبيد وهو بمصر، فقدم عليه فقال: أما إني لم آتك زائرا، ولكني سمعت أنا وأنت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجوت أن يكون عندك منه علم. قال: وما هو؟ قال: كذا وكذا. الخامس: العلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة ما لا يرفعه الملك ولا المال ولا الجاه ولا غيرها. أخرج مسلم وأبو داود عن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعسفان، وكان عمر يستعمله على مكة، فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ قال: ابن أبزى، يعني من جعلته عليهم أميرا؟ قال: ابن أبزى. قال: ومن ابن أبزى؟ قال: مولى من موالينا. قال: فاستخلفت عليهم مولاه؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: قال أبو العالية رحمه الله: كنت آتي ابن عباس رضي الله عنهما وهو على سريره وحوله قريش، فيأخذ بيدي فيجلسني معه على السرير، فتغامز بي قريش، ففطن له ابن عباس فقال: كذا هذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس الملوك على الأسرة. وأخرج الخطيب في الفقيه والمتفقه عن إبراهيم بن إسحاق الحربي قال: كان محمد بن عبد الرحمن الأوقص عنقه داخلا في بدنه، وكان من كباه خارجين كأنهما زجان، يعني من كباه بارزان وعنقه داخل في جسده. فقالت له أمه: يا بني، لا تكون في قوم إلا كنت المضحوك منه المسخور به، فعليك بطلب العلم فإنه يرفعك. فطلب العلم فولي قضاء مكة 20 سنة، فكان الخصم إذا جلس بين يديه يرعد حتى يقوم، ومرت به امرأة يوما وهو يقول: اللهم أعتق رقبتي من النار. فقالت له: يا ابن أخ، وأي رقبة لك؟ السادس: مجالس العلم طريق الجنة. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. عباد الله، ومع ذلك، مع فضائل العلم الكثيرة إلا أنه لا بد من طلبه على الشيوخ وليس من بطون الصحف والكتب. أخرج الرياني في مسنده بإسناد حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذ العلم قبل أن يذهب. قالها ثلاثا. قالوا: وكيف يذهب العلم يا رسول الله وفينا كتاب الله؟ فغضب غضبا لا يغضبه إلا لله، ثم قال: ثقلتكم أمهاتكم، يعني فقدتكم وخسرتكم، أولم تكن التوراة والإنجيل كتاب اليهود والنصارى، أولم تكن التوراة والإنجيل في بني إسرائيل فلم يغنيا عنهم شيئا؟ إن ذهاب العلم أن يذهب حملته. وأخرج مسلم في مقدمة صحيحه عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وأخرج أيضا عنه رحمه الله قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وذكر أبو بكر عبد الله بن محمد المالكي رحمه الله في رياض النفوس عن أسد بن الفرات المتوفى سنة 44 و100 رحمه الله قال: ضربنا في طلب العلم آباط الإبل، واغتربنا في البلدان ولقينا العلماء، وغيرنا إنما طلب العلم خلف كانون أبيه، يعني موقده، ووراء منسج أمه، أي حيث ينسج، ويريدون أن يلحقوا بنا. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: سمعت شيخنا أبا العباس ابن تيمية رحمه الله يقول: يستحيل دخول لام العاقبة في فعل الله، إلى أن قال: ولمثل هذه الفوائد التي لا تكاد توجد في الكتب يحتاج إلى مجالسة الشيوخ والعلماء. وقال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله في كتابه حلية طالب العلم: الأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأساتذة، والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف وبطون الكتب. وقد قيل: من دخل في العلم وحده خرج وحده، أي من دخل في طلب العلم بلا شيخ خرج منه بلا علم، إذ العلم صنعة، وكل صنعة تحتاج إلى صانع، فلا بد إذن لتعلمها من معلمها الحاذق. وهذا يكاد يكون محل إجماع كلمة من أهل العلم إلا من شذ منهم، مثل علي بن رضوان المصري الطبيب المتوفى سنة 53 و400. وقد رد عليه علماء عصره ومن بعدهم. قال الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمته له: ولم يكن له شيخ، بل اشتغل بالأخذ من الكتب، وصنف كتابا في تحصيل الصناعة من الكتب، وأنها أوفق من المعلمين، وهذا غلط. ومما يدلك على بطلان قول ابن رضوان أنك ترى آلاف التراجم والسير على اختلاف الأزمان ومر الأعصار وتنوع المعارف مشحونة بتسمية الشيوخ والتلاميذ، ومستقل من ذلك ومستكثر. وقال الوليد: قال الأوزاعي، كان الأوزاعي يقول: كان هذا العلم كريما يتلاقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. أقول ما سمعتم وأستغفر الله، إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسرى علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، ومما جاء عن العلماء في أهمية طلب العلم على الشيوخ ما قاله ابن مفلح رحمه الله تعالى في الآداب الشرعية عن الإمام البخاري رحمه الله قال: سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: إنما الناس بشيوخهم، فإذا ذهب الشيوخ فمع من العيش؟ وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه الحكم الجديرة: يا لله العجب، لو ادعى معرفة صناعة من صنائع الدنيا، يعني لو ادعى أحد أنه صانع في كذا وكذا ولم يعرفه الناس بها ولا شاهدوا عنده آلاتها لكذبوه في دعواه ولم يأمنوه على أموالهم ولم يمكنوه أن يعمل فيها ما يدعيه من تلك الصناعة. فكيف بمن يدعي معرفة أمر الرسول وما شوهد قط يكتب علم الرسول ولا يجالس أهله ولا يدارسه؟ فلله العجب، كيف يقبل أهل العقل دعواه ويحكمونه في أديانهم يفسدها بدعواه الكاذبة. وقال الشاطبي رحمه الله بعد أن بين أن من علامات العالم المتحقق أن يكون قد تلقى العلم عن الشيوخ ولازمهم، قال: وبهذا وقع التشنيع على ابن حزم الظاهري، وأنه لم يلازم الأخذ عن الشيوخ ولا تأدى بآدابهم، وبضد ذلك كان العلماء الراسخون كالأئمة الأربعة وأشباههم. أيها المسلمون، إن طالب العلم حينما يرحل إلى أهل العلم ويجلس بين أيديهم فإن ذلك يؤثر في سلوكه وأخلاقه وهديه وسمته ودله، وينفتح له بين يدي الشيوخ من مغاليق العلم ما لا يخطر له على بال. فإذا جلس متواضعا بين يدي الشيخ فإنه يفتح عليه ذلك المنغلق ببركة تلك المجالس. والجلوس بين يدي الشيوخ تربية وتعليم في آن واحد، لأنه يستفيد منهم الهدي والسمت وطريقة التعليم، ويستفيد منهم العلم، ويأخذ العلم من أفواههم شيئا فشيئا حتى تحصل له الملكة والدربة. وأما إذا كان الإنسان يتلقى من الكتب كما هو مشاهد فإنه يحفظ بتصحيح وتحريف، وربما لا يفهم الكثير من المسائل على وجه الصحيح. وكذلك أيضا يحصل له من الآفات والأدواء ما لا يخطر على بال من الغرور والكبر والعجب بنفسه، فترى صريع الجهل متشبعا بما لم يعطى، ينصب نفسه مرجعا للفتيا، ويتملكه العجب فيلمز أكابر العلماء ويفري أعراضهم ويسفه أقوالهم، فيصد الناس عن سبيل ربهم بصدهم عن الأدلاء عليه. فحافظوا أيها الإخوة على تلك الآداب في طلب العلم، وحصنوا أبناءكم أيضا في دفعهم في حلقات القرآن عند أهل السنة وليس عند أهل البدعة، فإنه من توفيق الله للصبي والشاب أن يوفق لصاحب سنة، كما قال السلف: من توفيق الله للأعجمي والشاب أن يوفق في بداية طلبه للعلم لرجل من أهل السنة حتى يربيه عليها ويعلمه السنة فينشأ سنيا وليس مفجرا خارجيا وليس متنطعا باطنيا وليس هالكا في البدع والعياذ بالله. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، ومكنا من صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم احفظ مصر أمنا أمانا، اللهم احفظ مصر أمنا أمانا، اللهم احفظ مصر أمنا أمانا، اللهم احفظ جيشنا وقوي شوكته، اللهم احفظ جيشنا وقوي شوكته، اللهم احفظ جيشنا وقوي شوكته. اللهم عليك باليهود المجرمين في فلسطين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك. اللهم أهلك المتربصين بمصر وأهلها، اللهم أهلك المتربصين من الأعداء، اللهم أهلكهم بقدرتك وقوتك يا ذا العزة والجبروت، يا ذا الجلال والإكرام، يا من تقول للشيء كن فيكون. اللهم أهلك هؤلاء المتربصين من اليهود الغاشمين وغيرهم وأذنابهم وأعوانهم. اللهم وفق ولي أمرنا، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم خذ بناصيته للقرارات الصائبة في مصلحة العباد والبلاد ووزراءه وأنصاره وأعوانه برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم أنعش اقتصادنا، اللهم أنعش اقتصادنا وقوي، اللهم أنعش اقتصادنا وقوي. اللهم اجعلنا نصوم رمضان في أمن وأمان، اللهم اجعلنا نصوم رمضان في أمن وأمان. اللهم رد كيد الأعداء، اللهم رد كيد الأعداء، اللهم رد كيد اليهود. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احفظ إخواننا وأخواتنا في غزة، اللهم احفظهم بحفظك وكلاهم برعايتك. اللهم إنهم جوعى أكلوا النبات والحشيش من شدة الجوع، اللهم إنه قد ماتت أطفالهم. اللهم خذ بنواصيهم إليك، اللهم خذ بنواصيهم إليك، اللهم خذ بنواصيهم إليك. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.